العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أستهلها بالعناوين: طهران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببدء تخصيب اليورانيوم على مستوى 60%. استهداف مركز للتجسس والعملية الخاصة للموساد الإسرائيلي في شمال العراق وسقوط قتلى وجرحى. الأمم المتحدة تدعو السلطات البحرينية إلى فتح تحقيق مستقل في ظروف استشهاد معتقل سياسي. تفاصيل النشرة: أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية البدء بإجراءات رفع درجة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وأوضح بهروز كمال وندي أن مفاعل نطنز شهد تفعيل القرار، مشددا على أن هذه الخطوة جاءت وفقا لأوامر رئيس الجمهورية وامتثالا إلى مقررات مجلس الشورى. من جهته أكد مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية كاظم غريب أبادي أن عمليات التخصيب الجديدة ستتم بأجهزة طرد حديثة من طراز IR4 وIR6، مبينا أن ذلك سيحسن بشكل ملحوظ كميات الأدوية المشعة. يأتي ذلك ردا على الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت إليه المنشأة ذاتها مؤخرا. حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
في إطار حقوقها النووية المشروعة، تعلن إيران عن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لدى وصوله إلى العاصمة النمساوية فيينا لمواصلة المباحثات النووية مع مجموعة 4+1، أكد أن إيران ستضيف إلى أجهزتها للطرد المركزي في منشأة نطنز النووية 1000 جهاز جديد. المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال بندي من جانبه أكد أن تحضيرات عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% قد تمت بعد استبدال أجهزة الطرد المركزية التي تعرضت لعملية تخريب بأجهزة جديدة ذات قدرات مضاعفة.
سوف نبدأ عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، ونحن بحاجة إلى التخصيب بهذه النسبة لإنتاج بعض أنواع الأدوية الخاصة، وسوف نكتفي في الوقت الحاضر بالتخصيب بمقدار حاجتنا. أما بالنسبة للمفاوضات النووية فنحن نواصل جهودنا في هذا المجال بقوة كبيرة، وهدفنا الأساس هو إلغاء الحظر بشكل كامل، وأن تتأكد إيران من صحة ذلك قبل أن تعود إلى التزاماتها النووية.
الإعلان الإيراني سرعان ما لاقى صدى في العواصم الغربية، حيث أعلن قصر الإليزي في فرنسا أن الإعلان الإيراني تطور خطير ويتطلب تنسيقا بين أمريكا وروسيا والصين والثلاثي الأوروبي، فيما أعرب البيت الأبيض عن قلق الولايات المتحدة، مؤكدا أن الرئيس جو بايدن لا يزال مستعدا لمواصلة المفاوضات مع إيران رغم إعلانها عزمها على تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. وتأتي الخطوة الإيرانية بعد استهداف منشأة نطنز النووية بهجوم استهدف البنى التحتية للموقع، فيما لم تتخذ الدول الغربية أي ردود فعل أو إدانات إزاء الهجوم. وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد أكد في وقت سابق للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الاستهداف المتعمد لإحدى المنشآت النووية يعتبر إرهابا نوويا وجريمة حرب، مؤكدا أن إيران سترفع من إجراءاتها ونشاطها النووي ردا على العملية التخريبية في محطة نطنز النووية.
أفادت مصادر مطلعة بتعرض مركز انتابة لجهاز الموساد الصهيوني شمال العراق إلى هجوم قوي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصره. وذكرت المصادر أن مجموعة مجهولة الهوية استهدفت الموقع معتبرة ذلك ضربة جديدة توجه إلى الكيان الصهيوني. وكانت سفينة تابعة للكيان الصهيوني استهدفت مؤخرا بصاروخ قرب ميناء الفجيرة الإماراتي. ووجهت وسائل إعلام عبرية الصابعة الاتهام إلى إيران متوقعة تنفيذ المزيد من الهجمات المماثلة من قبل الجانب الإيراني. وتأتي هذه التطورات بعد أيام من تعرض سفينة شحن إيرانية لهجوم في البحر الأحمر قرب سواحل أريتريا. للمزيد حول استهداف السفينة الإسرائيلية قبالة إمارة الفجيرة الإماراتية نتابع التقرير التالي.
تطورات متسارعة شهدتها مياه الخليج الفارسي في الساعات الماضية، حيث أفادت مصادر إعلامية بتعرض سفينة إسرائيلية لاستهداف بالقرب من شواطئ إمارة الفجيرة الإماراتية. المصادر أوضحت أن السفينة المستهدفة هي سفينة هايبرون التابعة لشركة بي سي سي الإسرائيلية، وهي سفينة تجارية كانت تحمل على متنها سيارات ويبلغ طولها 200 متر وعرضها 36 مترا. وأضافت المصادر أن السفينة كانت متوقفة قبل 48 ساعة من الاستهداف في ميناء الأحمدي في الكويت. الإعلام العبري من جهته ذكر أن السفينة أصيبت بصاروخ بعيد المدى ويتم نقلها إلى الموانئ الإماراتية لفحص الضرر الذي وقع بها. وأضاف أن ملكية السفينة تعود لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونجر المقرب من رئيس الموساد يوسي كوهين. من جهتها قالت القناة 12 الإسرائيلية إن السفينة تعرضت لإصابة وصفتها بالطفيفة، وزعمت أنها أصيبت بصاروخ إيراني ضد السفن. وقالت صحيفة جيروزاليم بوست إن الهجوم وقع مباشرة بعد حادث منشأة نطنز النووية الإيرانية، كما نقلت هارتس العبرية عن مسؤولين أمنيين إسرائيل تحذيرهم مؤخرا من عواقب أي هجوم على أهداف إيرانية. وأظهر موقع رصد حركة السفن والبواخر توقف السفينة مقابل ميناء الفجيرة الإماراتي منذ ساعات، كما أظهر أنها كانت قادمة من الكويت وترفع علم بهامس. وتؤكد التطورات الأخيرة أن هذا الاستهداف إنما يؤشر لحقيقة مفادها أن الوضع الأمني في الكيان الإسرائيلي مهتز، بحيث لا تستطيع واشنطن كحليفة للكيان أن تحميه. والرسالة الثانية تؤكد أن تل أبيب ليس بمقدورها أن تجزم من استهدف السفينة وكيف تم استهدافها، ما يدل على قصور سلطات الاحتلال في هذا الشأن. وتدل تلك التطورات أيضا إلى تخوف إسرائيلي من تبعات وتداعيات إعلان من يقف وراء الاستهداف. كما لفت انتباه المراقبين مسارعة وسائل إعلام عبرية مثل هارتس وجيروزاليم بوست وإسرائيل تايمز وغيرها في ربط استهداف السفينة وما حصل في نطنز. فإيران لم تعلن شيئا، بل هم من يوجهون بأن إيران وراء الاستهداف. وتؤكد المعطيات أن السفينة وبرصدها أنها كانت في ميناء الأحمدي بالكويت يؤكد أن المنطقة كلها تحت الرصد والمتابعة. ويخلص المراقبون إلى القول بأن الاستهداف يعني أن على إسرائيل أن تشعر بالقلق وأنها ستواجه الرد على تصرفاتها العدوانية وجرائمها.
طالبت مفوضية حقوق الإنسان للأمم المتحدة في البحرين السلطة الحاكمة بفتح تحقيق مستقل بالظروف أدت إلى استشهاد أحد المعتقلين بسجون النظام. وشددت المنظمة على أهمية إعادة تقييم الأوضاع الصحية في السجون لمنع تكرار مثل هذه المسائل، داعية إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي بسبب تدهور المنظومة الصحية بالمعتقلات. وارتفعت حالة الإصابة بفيروس كورونا بين صفوف السجناء مع تكتم السلطات على الأرقام الحقيقية للمصابين. وقع لبنان على تعديل مرسوم يتعلق بترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، من شأنه أن يضيف أكثر من 1400 كيلومتر مربع إلى المنطقة المائية اللبنانية وسط تذمر للكيان الصهيوني. واعتبر الرئيس اللبناني ميشيل عون هذا القرار موقفا لبنانيا حاسما لن يخضع لأي ابتزاز بخصوص الحقوق السيادية والثروات الطبيعية للبلاد. ووفقا للمرسوم الجديد، فإن السلطات اللبنانية ستلزم الاحتلال بعدم التنقيب في المياه المتنازع عليها قبل أن تتم مصادقة الأمم المتحدة على هذا التعديل. تفاصيل أوفى عن ترسيم الحدود البحرية للبنان مع فلسطين المحتلة في التقرير التالي.
خطوة سيادية ترتبط حصرا بحق لبنان في ثرواته الطبيعية والاستفادة من الثروة النفطية والغاز في مياهه الإقليمية، تمثلت بالتوقيع على مرسوم توسيع الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، والتي تقول التقارير أنها تحتوي على كمية ضخمة من الغاز والنفط السائل. وزير الأشغال العامة ميشيل نجار افتتح عملية إقرار توسيع الحدود البحرية بالتوقيع على تعديل المرسوم 6433 القاضي بإضافة 1400 كيلومتر مربع إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان. رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وقع على المرسوم الذي أرسله نجار، وذلك بعد توقيع وزيرة الدفاع عليه تمهيدا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية للتوقيع عليه أيضا وإحالته إلى الأمم المتحدة، بحيث يصبح مطالبة لبنانية رسمية بتسجيل الإحداثيات الجديدة للمنطقة البحرية اللبنانية. هذه الخطوة النابعة من حقوق لبنان السيادية تفرض على كيان الاحتلال الإسرائيلي عدم التنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها قبل مصادقة الأمم المتحدة على المطلب اللبناني. هذا التعديل هو نتيجة المطالبات بأن تشمل المياه اللبنانية الخط 29، ما يعني دخول حوالي نصف حقل كارش الضخم في المنطقة اللبنانية، وبالتالي حماية تلقائية للحقل الذي تم الحديث عنه في بلوك رقم 9، والذي تشير التقديرات إلى أنه أضخم من خط كارش الذي يحتوي على حوالي 1.3 تريليون قدم مكعب من الغاز، فيما تشير الأرقام إلى أن احتياطات الغاز والنفط السائل في المياه اللبنانية تقدر بأكثر من 250 مليار دولار. التحرك اللبناني أتى بعد تهديدات إسرائيلية عبر السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا بأن كيان الاحتلال سينسحب من المفاوضات الخاصة بترسيم الحدود البحرية ويستأنف التنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها، رسالة تكشف مدى الدفاع الأمريكي المستميت عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد لبنان، ما يعتبره المراقبون تخليا أمريكيا عن دور الوساطة بعد انكشاف تحيز واشنطن للاحتلال، وبالتالي منح بيروت كامل الحق في الدفاع عن حقوقها وثرواتها في البحر وليس فقط في البر أو الجو.
حملت سوريا الإدارة الأمريكية عواقب سياساتها الإجرامية بحق الشعب السوري وتدخلها في شؤونها الداخلية وتسللها غير المشروع إلى أراضيها، وأكد بيان لوزارة الخارجية ضلوع واشنطن في مشاريع تخريبية ضد سوريا الهدف منها هو تكريس الاحتلال الأمريكي للمنطقة وتأمين هيمنة الكيان الصهيوني على مقدراتها. وتطرق البيان إلى دعم الإدارة الأمريكية السابقة لقرار الاحتلال بضم الجولان السوري ودعم الميليشيات الانفصالية الإرهابية ونهب النفط والقمح السوري، معتبرا ذلك سلوكا خارجا عن القانون الدولي. اتهمت موسكو الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي بتحويل أوكرانيا إلى برميل بارود، وأنها تقوم برفع إمداداتها من الأسلحة إلى كييف. وحدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف بأنه في حال التصعيد ستقوم روسيا بكل ما يلزم لضمان أمنها وسلامة مواطنيها أينما كانوا، محملا أوكرانيا وحلفائها مسؤولية أي تفاقم مفترض للوضع إلى العناوين. طهران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببدء تخصيب اليورانيوم على مستوى 60%. استهداف مركز للتجسس والعملية الخاصة للموساد الإسرائيلي في شمال العراق وسقوط قتلى وجرحى. الأمم المتحدة تدعو السلطات البحرينية إلى فتح تحقيق مستقل في ظروف استشهاد معتقل سياسي. في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح جميل كجمال أرواحكم، صباحكم سعادة وابتسامة دائمة، صباح الأمل والتفاؤل، صباح الخير. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. تلاوة حزب من القرآن الكريم تقدم إليكم عند 7:11، وبعد ذلك تستمعون إلى نور من القرآن عند 7:30. دعاء اليوم هو يوم الأربعاء، تستمعون إليها عند 7:44، وبعد ذلك نقدم إليكم قبس من سياسة أمير المؤمنين علي عليه السلام عند 7:48، ومن ثم تستمعون إلى صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عند 8 تماما. نقدم إليكم 5 دقائق لسلامتك عند 8:01، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 8:09، وبعد ذلك ننتقل إلى أحبائنا الصغار لنقدم إليهم حديقة الأطفال عند 8:16. معارج النور تستمعون إليها عند 8:47، ومن ثم ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدار ربع ساعة. وبعد ذلك مستمعينا تستمعون إلى إعادة لبرنامج عالم المرأة عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى ربع ساعة. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم يوما جميلا حافلا بالذكريات الحلوة. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل المسرات، ونحن نلتقيكم بين جنبات فضاء آخر من فضاءاتنا الأدبية سنخصصه للحديث عن الأدب الإسلامي وواقعه والتحديات التي تواجهه في عصر العولمة والاتصالات. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، سنتناول في البدء قبل استعراض واقع الأدب الإسلامي والتحديات التي تواجهه بالوصف والتحليل مصطلح الأدب الإسلامي ومفهومه في النقد الأدبي المعاصر وفي التاريخ الأدبي، بوصفه مفهوما قديما وجديدا على حد سواء، ونحدد خصائص التصور الإسلامي الذي يرفض المفهوم ويشكل إطاره الفكري وخلفيته الأيديولوجية العقيدية، والتي تتمثل في الربانية والثبات والواقعية والتوحيد والإيجابية والتوازن والشمول. وبناء على هذه الخصائص والمعالم المؤطرة، سنعرض لسمات وملامح الأدب الإسلامي المتجسدة في كونه أدباً عقائدياً وأدباً غائياً هادفاً ملتزماً وأدباً منفتحاً متجدداً، ونقف عند أبرز فنونه في الشعر والنثر وأهم تجاربه المستمرة المتجددة في القصيدة وفي الرواية والقصة والمسرحية، لنفتح أفقاً لبناء نظرية لأدب البيئة الإسلامية تنهض بتقديم أدب إنساني عالمي بديل لكل الآداب العالمية المضطربة. ظهر مصطلح الأدب الإسلامي في سياق الدعوة إلى الالتزام بالإسلام وأسلمة جميع مناحي حياة المسلم الثقافية والفكرية والعلمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وقد استعمل للدلالة على الأدب الذي ينطلق من نظرة الإسلام أو من التصور الإسلامي ليعبر عن آلام المسلمين بصفة خاصة وآمالهم والإنسان بصفة عامة، وليصوغ تجربة الأديب المسلم الإبداعية صياغة لغوية فنية بديعة آسرة تحمل المضامين الفكرية والوجدانية المقبولة إسلاميا على تعددها وثرائها في أشكال مستحسنة فنيا على تنوعها وغناها. وقد تحول الأدب الإسلامي إلى ظاهرة أدبية يصعب تجاهلها، ثبت أصلها في تربة الأدب وامتد فرعها في الأفق وأينع ثمرها، فتوالت الكتابات في الأدب الإسلامي تنظيرا وإبداعا ودرسا. والحقيقة إن مصطلح الأدب الإسلامي ليس جديدا في الاستعمال، فقد وظف في الكتابات التي تعنى بتاريخ الأدب مشيرا إلى أدب الفترة التي تلت العصر الجاهلي وما مثله من أدب، أي الفترة التي بزغ فيها نور الإسلام مع بدء الوحي ونزول القرآن. وقد عرف هذا الأدب أيضا بأدب صدر الإسلام، ويتضح من هذا القول أن تحديد المصطلح ينطلق من زاوية نظر زمنية تاريخية دونما إلمام بالمضمون الفكري الذي كان الإسلام الدافع إليه من أجل بناء شخصية إسلامية إنسانية متكاملة عقلا ووجدانا. وقد فهم تبعا لهذه النظرة على أنه أدب فترة لا أدب فكرة، وقصور هذه النظرة بين، إذ يكمن في عد الزمن إطارا لمفهوم هذا الأدب، والإطار الزمني هو بمثابة الوعاء الذي يتسع لكل الأفكار والرؤى الإسلامية وغير الإسلامية. وقد وظف المصطلح مرة أخرى واتسعت دلالته لتشمل كل ما أنتجته قرائح أفذاذ الشعوب الإسلامية وجادت به أقلامهم من منظوم ومنثور. نحييكم من جديد مستمعين الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وها نحن نقدم لحضراتكم برنامج فضاءات أدبية. مستمعين الكرام، عن الأدب الإسلامي وكيف يمكن تصنيف النتاجات الأدبية في جميع أنواعها وأجناسها على أنها تنتمي إلى هذا اللون من الأدب الملتزم، إليكم الحوار التالي.
أيها الأكارم، أرحب بكم وبالأستاذ عباس حزباوي الناقد الأدبي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أستاذ، ماذا عن الأدب الإسلامي وكيف نستطيع تصنيف النتاجات الأدبية بكل أنواعها وأجناسها على أنها تنتمي إلى هذا اللون من الأدب الملتزم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تخطيط لأي نظرية في الأدب أو الفن الإسلامي يظل مقترن بظاهرة الالتزام، وهي ظاهرة تعود في الأصل إلى العصر الإغريقي وتمتد إلى العصور الوسطى. وقد تبلورت هذه النظرية بشكل واضح في وقتنا المعاصر عبر ربط الأدب أو الفن بالموقف الفلسفي العام من الكون والمجتمع والفرد. منذ القديم يا سيدتي كان الأدباء والنقاد يطرحون دائما السؤال التالي: هل الأدب للحياة أم الأدب للأدب نفسه؟ ثم يقسمون ذلك على منهجين، وهما الفن من أجل الفن والفن من أجل الإنسان. فإن الأدب المعاصر قد تجاوز طرح مثل هذا السؤال لمفروغيته في الدين، غير أن الاختلاف في وجهات النظر لدى الأدباء والنقاد العالميين طبعا غير إسلاميين ظهر من أكثر من زاوية. فهناك من الأدباء والنقاد من يعالج هذه الظاهرة من زاوية المشاكل الاجتماعية والفردية. فإذا تناول مثلا الشاعر أو الأديب مشكلة اقتصادية أو سياسية أو أي مشكلة ترتبط بالمشاكل العامة للإنسان، يكون الأدب والحالة هذه مرتبطا بالحياة ومنسوبا بالمشاعر. الأدب من أجل الحياة تسمونه. أما إذا تناولها الشاعر أو الأديب من الزاوية الفردية وطرح في أشعاره أو في مخطوطاته المشاكل التي ترتبط به شخصيا، يكون الأدب حينئذ منسوب للأدب وليس الحياة. وهناك من النقاد من يعالج الظاهرة من زاوية أخرى من هي الحاجات الأولية والحاجات الثانوية. فإذا طرح الشاعر قضية ذات صلة باحتياجات الإنسان الأساسية مثل مسألة الجوع، الفقر، المرض، الاستكبار، الاستعمار، كان الأدب حينئذ منسوب إلى الحياة. مما لا شك فيه بعد هذه المقدمة القصيرة أن ما يهمنا هو أن نطرح وجهة النظر الإسلامية في هذا الصدد حتى يتبين لنا مدى الفارق بين التصورين الإسلامي وغير الإسلامي فيما يخص الأدب أو الفن ووظيفة الكل.
طيب أستاذ حزباوي، ما هي المقاييس والمعايير المعتمدة في هذا المجال؟
نعم، الأدباء والنقاد العالميين وهم في معزل عن الأوامر السماوية كما تعلمين ونواهيها، لا يعون من الحياة إلا كونها مسافة محدودة من العمر ينبغي أن توظف من أجل أشباع رغبة الإنسان. أما لماذا وجد الإنسان نفسه، وما هي مهمة الإنسان في الحياة، وما صلت ذلك كله بالخالق المبدع وباليوم الآخر، فهذا أمر يجهله الأدباء والنقاد غير الإسلاميين. إنهم في غفلة، كما يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن، إنهم في غفلة عن هذا فهم يعمهون. وأن أبعد ما يحمله مثل هؤلاء من وعي وإدراك هو أن يوظف ويشخر ويجند الفن أو الأدب من أجل الجماهير ومن أجل احتياجات الإنسان. تمييز بين ما هو حاجة أساسية وحاجة ثانوية للإنسان هو في غاية الصعوبة لما بين الشعوب والمجتمعات والأزمنة والفئات البشرية من اختلاف في كل شيء. ومن الطبيعي أن يحدد الشاعر أو الأديب الإسلامي معالم التزامه وفق تصور خاص يتلائم طبيعة مهمة الخلافة على الأرض. يعني الإنسان هو خليفة الله على الأرض من حيث طبيعة الأدب أو الفن وعناصره ومهمته. الشعراء المسلمون يملكون تصور معين طبقا لوعيهم وإدراكهم لمهمة الإنسان وخلافة على الأرض، ولهم رأي معين لوظيفة الأدب ولسائر الظواهر والإمكانيات التي سخرتها السماء للإنسان. وأن ما ينبغي أن نقرره لحسم هذا الوضوع هو أن الشخصية الإسلامية مطالبة بأن توظف كل نشاطاتها في سبيل الله تعالى ولمرضات الله تعالى، ويأتي الأدب بوجه عام والشعر بوجه خاص ليمثل أحد أوجه هذا التوظيف. من الممكن أن يقلل البعض من أهمية الفن أو الأدب حتى لا يصل به إلى إهماله تماما. يعني يقول بهذا إحنا الآن هذه المواصلات وهذه الأجهزة هذه بعد الأدب أو الفن ما إلى قيمة. وقد يبالغ البعض الآخر في إعطاء الفن أو الأدب أهمية بالغة كبيرة حتى أنه ليغامر بالقول إلى أن الأدب باستطاعته تغيير وجه التاريخ مثلا. نظري أن كل من النظريتين يعني إهمال الفن وأهميته والمبالغة في أهميته قد يشكلان إفراطا وتفريطا إذا نظرنا إليهما في إطار الحياة العامة، لكنهما يتسمان بالصواب في ظل بعض الشروط الخاضعة لنسبية الزمان والمكان والجنس البشري. إلى أن القول بأن الأدب أو الفن بشكل عام له أهمية ملحوظة في الكشف عن الحقائق وفق نسبية خاصة ولو إلى حد ما، مثل هذا القول يبقى صائبا دون أدنى شك.
أحسنتم كثيرا الأستاذ عباس حزاوي الناقد الأدبي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران، شكرا جزيلا لك.
نشكر زميلتنا سعدية الشايبي وضيفها الكريم، ونرجو من حضراتكم أن تتابعوا ما تبقى من البرنامج، لكن بعد لحظات.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. أعزتنا المستمعين، وهكذا فإن مصطلح الأدب الإسلامي بالمفهوم الذي سبق ذكره ليس وليد العصر الحديث أو نتاج العقود الأخيرة من القرن العشرين، بل هو عريق النشأة، فلقد واكب الدعوة الإسلامية في لحظة ولادتها الأولى ورافقها في سرها وعلنها ونافح عنها فدفع شر أعدائها ورد كيد خصومها، وكانت أداته في ذلك الكلمة في أي فن انخرطت وفي أي جنس انتظمت من الفنون والأجناس المتعارف عليها في تلك الحقبة من الزمن. ولقد صاحب هذا الأدب الشعر الإسلامي فكرة ودعوة ودولة ذات سيادة، متحملا أعظم الأدوار في هذه المراحل كلها، فكان له في ظلال الإسلام رسالة تأكيد الإيمان بالله والدعوة إلى الأخوة الإنسانية على هدي هذا الإيمان، كما كان تصويراً للشخصية الإسلامية يعبر عن ضعف المسلمين واضطهادهم، ويعبر عن صور الاستماتة والتمسك بالعقيدة ورد العدوان. وبهذه السيرة رافق فن الشعر بالموازاة مع النثر وفنونه الإسلام فكرة ودعوة ودولة على مر العصور وامتداد التاريخ الإسلامي بكل انكساراته وانتصاراته. وفي العصر الحديث عني الأدب الإسلامي بتوظيف الأجناس الأدبية الجديدة كقصيدة التفعيل والقصة القصيرة والقصة والرواية والمسرحية وغيرها، وتسخيرها لأداء فكرته مستفيدا من عناصرها الفنية ومقوماتها الجمالية التي كشفت عنها التجارب الحديثة. أيها الإخوة والأخوات، إن هوية الأدب الإسلامي تتجسد في كونه أدباً منبثقاً من التصور الإسلامي لهذا الوجود، فهو يعبر عن خلجات النفوس ويجسد آمالها وآلامها، ويصور قضايا الأمة الكبرى والصغرى والهموم العامة والخاصة من خلال التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان. فمن بثق من هذا التصور الشامل فهو أدب إسلامي، وما وافقه فهو أدب موافق للأدب الإسلامي، وما خالفه فهو أدب غير إسلامي. ويقرر النقاد بخصوص المصطلح الدال على هذا الأدب أن الجدة تنحصر في تسمية المصطلح لا في إسلامية الأدب التي وطدها الإسلام وأكدها منذ ظهوره، ولم تكن الحاجة ملحة إلى وضع مصطلح يحدد هذا المفهوم ويشير إليه. بالإضافة إلى أن الانحراف الفكري والأدبي في تلك الآونة لم يكن مؤسساً أيديولوجياً وفلسفية، وإنما كان فردياً شخصياً على عكس ما يحدث في العصور المتأخرة. فالانحراف الفكري والأدبي فيها انحراف يقوم على منهج له أسسه وتصوراته وله رواده ودعاته، بل وله دولته التي تتبناه وتسعى إلى دعمه ونشره، وقد وضعت له النظريات والمناهج وكتبت عنه الدراسات والبحوث الأكاديمية. فكان لزاماً على المسلمين الملتزمين أن يكون لهم منهجهم المستقل ونظريتهم الأدبية الإسلامية القائمة على التصور الإسلامي، لأن هذه المنهجية هي التي تستطيع مواجهة الانحراف الأدبي الممنهج في عصرنا هذا. فكان مصطلح الأدب الإسلامي، فإبداع المصطلح ليس أداة من أدوات التجديد، ولكنه أيضا أداة إجرائية لتوصيف ظاهرة أدبية لها جذورها في أدبنا القديم، وقد تمكنت من النمو عبر العصور، وهي اليوم أكثر بروزا وحضورا في مشهدنا الأدبي والثقافي. أعزائنا الأفاضل، إن هذا التعريف يحدد دلالة الأدب الإسلامي الذي شاع مصطلحه في النصف الثاني من القرن الماضي، ليدل على أدب يتأسس على العقيدة الإسلامية وما تتضمنه من تصور للوجود ويسعى لتمثلها فيما يصدر عنه، سواء على مستوى القضايا والاهتمامات أو على مستوى الشكل واللغة والقيم الجمالية عموما. فالأدب الإسلامي، وهو يعبر عن تجربة الأديب المسلم وموقفه من قضايا أمتي الإسلامية ومن كل ما يشغل فكرها من اهتمامات وما يساورها من طموحات وما يجابهها من تحديات، ويعبر عن موقع تجربته المتميزة من التجارب الإنسانية والعالمية، يعكس رؤية الإسلام الشاملة إلى الإنسان والمجتمع والواقع وكل الوجود من جانب، ويسمو بهذا التعبير ليأخذ موقعه من جماليات اللغة التي يجعل من نسقها أداة تعبير وتواصل، ومن جماليات الفن الأدبي الذي يجعل منه شكلا ملائما لنقل وعرض تجاربه من جانب آخر. فهو ليس أحياء لمرحلة أدبية سالفة، وإن كان يفيد من عصورنا الأدبية كلها ومن تراث الأمم، وإنما هو طريق جديد للإبداع الفني من خلال التصور الإسلامي يرعى القيم الإنسانية على أتم ما يرعاه أدب أو فلسفة أو تصور. له من آفاق الإنسانية الشاملة الواسعة المتجددة الأثر في النفوس مجالات خصبة ثرة تجتذب الأدباء في كل لون وفن. إنه أدب يتخذ من التصور الإسلامي للوجود مضمونا ومستلهما في النظر إلى قضايا الحياة والكون والإنسان، ولكنه أدب يجاوز المحاور الإقليمية والحدود القومية ليشمل المسلمين في أقطارهم كافة والعالم بأسره. إنه أدب يبشر العالم بخط جديد وعوالم جديدة، ويضمن فيما يضمنه سلامة تراثنا الفكري والإفادة من تراثنا الأدبي على أساس من التوليد والإبداع المتجدد. وبذلك أصبح واضحا أن الأدب الإسلامي هو التعبير الفني الهادف عن الإنسان والحياة والكون في حدود التصور الإسلامي الذي يقدم أصولاً لنظرية متكاملة في الأدب والنقد، وقد تواجدت ملامح هذه النظرية في النتاج الأدبي الإسلامي الممتد عبر القرون المتوالية، كما يدعو إلى نقد واضح بناء يعمل على ترشيد مسيرة الأدب، كما أشار إلى ذلك الباحثون. مستمعينا الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات، شكرا على حسن وطيب المتابعة، وبانتظار الحلقة المقبلة من برنامجكم فضاءات أدبية بإذن الله تعالى، لنستكمل فيها مداولاتنا حول واقع الأدب الإسلامي والتحديات التي تواجهه. نترككم في رعاية الباري عز وجل، وفي أمان الله.
في ظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا، في ظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا،
صمنا وحججنا وزكينا وحدنا الله وصلينا.
في ظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا، في ظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا،
صمنا وحججنا وزكينا
وحدنا الله وصلينا.
ندعو للحسن وبالحسن ندعو للدين،
ندعو للدين،
والدين على خلق يبنى يبنى بيقين،
يبنى بيقين.
ندعو للحسن وبالحسن ندعو للدين،
ندعو للدين،
والدين على خلق يبنى يبنى بيقين،
يبنى بيقين.
والجنة بالتقوى تجنى والفعل الخير تنادينا.
في ظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا، في ظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا،
صمنا وحججنا وزكينا وحدنا الله وصلينا.
في ظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا، في ظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا،
صمنا وحججنا وزكينا
وحدنا الله وصلينا.
الدنيا أرض الإسلام، أرض الإسلام،
أرض الإسلام،
أهله أهلي أقوامي نحيا بسلام،
نحيا بسلام.
الدنيا أرض الإسلام، أرض الإسلام،
أرض الإسلام،
أهله أهلي أقوامي نحيا بسلام،
نحيا بسلام.
والشرع أساس الأحكام وبدين الله تربينا.
في ظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا، في ظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا،
صمنا وحججنا وزكينا وحدنا الله وصلينا.
في ظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا، في ظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا،
صمنا وحججنا وزكينا
وحدنا الله وصلينا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله. فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام ومرشد الكرام البدر التمام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته مفسري آيات الذكر المباركات عليهم السلام. مستمعين الكرام، تحية إيمانية قرآنية إلى حضراتكم في هذا اللقاء الشبابي، وأهلا بكم في لقائنا لهذا اليوم، حيث سنتوقف عند بعض شذرات من حياة الحافظ ومدرس القرآن الكريم الأستاذ معتز آغاي من جمهورية إيران الإسلامية. ندعوكم لمتابعة هذا الحوار.
أحبتي المستمعين، حلقتنا لهذا اليوم من طهران بلد الإسلام، ومعنا الحافظ والمحكم الدولي الأستاذ معتز أغائي. أهلا وسهلا بك أستاذ، والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وللمستمعين الكرام.
أستاذ، يا حبذا لو تعرفنا على شخصك الكريم.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، معتز أغائي مواليد 1975 ميلادي، طبعا احمل شهاده بكالوريوس بالعلاج الطبيعي والماجستير في فرع العلوم القرانيه وعلوم الحديث. اعمل في مرقد السيد عبد العظيم الحسن عليه السلام في مركز تعليم القران الكريم، وبصفتي كمدير هناك اخدم هذه الروضه المقدسه. متزوج ولدي الحمد لله 3 من البنات.
طيب يا حبذا، لو تحدثونا قليلا عن اهم منجزاتك في عملك القراني. نعم. وما هي طبيعتها في الوقت الحاضر؟
نعم، أشكر بالعالمين بأنه نشاطاتي في مجال تعليم القرآن الكريم في شتى فروعه، في تعليم التحفيظ، يعني أنا حال الحاضر ولمدة كم سنة مكرس كل اهتمامي في تحفيظ القرآن الكريم منذ 20 سنة لحد الآن، نشأ وترعرع ما يقارب 300 حافظ القرآن الكريم.
ما شاء الله.
حفظ النساء في هذا المجال أكثر، النساء 250 حافظة للقرآن الكريم والرجال 50 نفر تقريبا. هذا في مجال التعليم وتحكيم المسابقات أيضا كمرشد للحفاظ، أوجه الأسئلة وأيضا تحكيم جودة الحفظ، وفي المسابقات التي تقيمها قناة الكوثر الفضائية كل سنة في شهر رمضان المبارك أحكم في قسم التجويد.
طيب أستاذ معتز، ما هي أول صورة حفظتها وهل أثرت في حياتك؟ يا حبذا لو تقرأ لنا بعض من آياتها المباركة.
طبعا إذا سمحتم أبين لكم سيرة الحفظ. يعني أنا بدأت بحفظ القرآن الكريم وكان عمري 18 سنة وكنت أدرس في الجامعة، يعني في السنة الأولى، ولكن ليس بشكل منظم بل كان بشكل عشوائي،
متقطع، يعني بصورة متقطعة.
متقطعة نعم، يعني كنت أحفظ مثلا بعض السور، والسور التي قلدتها لطريقة الشيخ المنشاوي كانت أول سورة التي حفظتها، ومن بعد قررت وصممت أنه أواصل هذا المشروع بشكل منظم، فلهذا بدأت بحفظ يوميا 5 آيات أو 6 آيات القرآن الكريم، وهناك كان أيضا برنامج المراجعة والمرور، وبهذا الحمد لله رب العالمين تمكنت من حفظ القرآن الكريم خلال 2 شهر.
طيب أفض علينا ببعض الآيات من أول سورة حفظتها.
أنا أقرأ بسورة التحقيق. تحقيق يعني القراءة البطيئة، القراءة التي أعوج وفيها انخفاض للصوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت كل نفس معها فائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
الله. طيب أستاذ معتز، دعنا نقف قليلا ونعاود حوارنا معك.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار.
مستمعينا الكرام، جاء في كتاب ميزان الحكمة المجلد 8 الصفحة 67، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أفضل الذكر القرآن، به تشرح الصدور وتستنير السرائر. قبل الفاصل كنتم مع حوارية الزميلة سعدية الشيبي وهي تحاور الأستاذ الحافظ معتز آغاي، وإلى تتمة الحوار.
أستاذ معتز، عادة حافظ القرآن الكريم أو قارئ القرآن الكريم يعني يتميز بشخصية خاصة، فما هو تأثير القرآن الكريم في حياتك الشخصية، في علاقتك مع الوالدين، علاقتك الأسرية وتربية الأطفال؟
أحسنتم، سؤال جدير بالذكر، بارك الله فيكم. الحافظ للقرآن الكريم يجب أن يتدبر في معاني ومفاهيم القرآن الكريم، يعني لم يكتفي فقط بحفظ الألفاظ، وكثيرا ما يحفظون ألفاظ القرآن الكريم، ولكن الهدف من الحفظ كما أشار سماحة ولي الفقيه السيد الخامنئي حفظه الله ورعاه بأنه هي مقدمة للتدبر والعمل بالقرآن الكريم، وكما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا خير في قراءة لا تدبر فيها. يجب أن نتدبر في آيات القرآن الكريم لكي نعمل بها وتؤثر على حياتنا وبهذا الحافظ أصبح حافظا مؤثرا على نفسه في الخطوة الأولى وعلى الآخرين في الخطوة الثانية. أنا الحمد لله رب العالمين ولم يكن إن شاء الله تعريف من جانبي حفظ القرآن الكريم أثر على حياتي بأنني استطعت أن أتقرب إلى الله أكثر فأكثر. مثلا في مجال بر الوالدين أحاول أن أبر والدي أكثر مما كنت، أو مثلا حفظت القرآن الكريم وعملت ببعض الآيات بحيث أن يكون عاملا للقرآن الكريم قبل أن يكون حافظا لمجرد الألفاظ.
طيب هذا بالنسبة إلى شخصكم وأسرتك الكريمة، المجتمع هل تعتقدون أنه يتوقع من الشاب القرآني أكثر من غيره ولماذا؟
طبعا طبعا كما قال الإمام الصادق عليه السلام ومضمون طب أنه الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن لانتسابك إلينا، والقبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح لانتسابك إلينا. يعني الحافظ القرآن الكريم بما أنه متفاعل مع معاني القرآن الكريم ويفهم المعاني أكثر فأكثر، فالمتوقع منه من قبل المجتمع أن يكون هذا الحافظ هو أقرب إلى الله عز وجل، أن يكون هذا الحفظ أثر فيهم ويكون إنسانا فعالا. فإذا كان هذا الحافظ لم يهتم بمفاهيم القرآن الكريم كما كان عندنا في صدر الإسلام أو الذين شاركوا في معركة الطف الذين واجهوا الإمام الحسين عليه السلام، كثيرا منهم كانوا حافظة القرآن الكريم، ولكن كانت فقط مجرد هذه الحركات ولم تكن المفاهيم قد ترسخت في قلوبهم. ولهذا الحافظ يجب أن يكون أولا مؤثرا على نفسه قبل أن يكون مؤثرا على المجتمع. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني يجب أن يكون الإنسان واقع لنفسه في المرحلة الأولى. والحفظ هو إن شاء الله تعالى كما أنا طبعا من خلال تدبري في هذه الآية وصلت إلى هذا المعنى، بأنه يقول وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. إذن الذكر إذا كان هناك إحدى معاني الذكر الحفظ للكلمات وحفظ القرآن الكريم وحفظ الكتب السماوية ومفاهيمها، إذن يكون مدعاة للتقوى ويكون مقدمة للتقوى إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. طيب أستاذ معتز، ما هي أهم النشاطات القرآنية في إيران ومن المسؤول والمتولي عنها؟
النشاطات القرآنية في إيران ببركة الثورة الإسلامية شيئا فشيء تصاعدت وتكاثرت في مجال الحفظ، القراءة، التواشيح، الابتهالات الدينية، التعليم، إقامة الحفلات القرآنية، تحفيظ القرآن الكريم في سائر البلدان. هذه من أهم النشاطات. نعم، والمهتم في هذا المجال الحمد لله المنظمات القرآنية في بلدنا كثيرة، مثلا منظمة الأوقاف والأمور الخيرية التي تقيم المسابقات الدولية في كل عام أو المسابقات الوطنية، وكذلك الشورى العليا للقرآن الكريم التي هي باعتقادي هي أهم منظمة للإشراف على الفعاليات والنشاطات القرآنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمنظمات الأخرى. نعم.
طيب أحسنت، الآن ذكرت المسابقات الدولية. نحن نعلم أنه في كل سنة في شهر رمضان المبارك تقام المسابقات الدولية للقرآن الكريم لكافة الشرائح والأعمار. طيب نعم. برأيك ما هي أهمية هذه المسابقات ولماذا تهتم الجمهورية الإسلامية بإقامة هذه المسابقات القرآنية؟
طبعا المسابقات القرآنية لها آثار وفوائد كثيرة. أحدى وأهم الفوائد لهذه المسابقات هي جمع الشمل ووحدة الكلمة. يعني هناك في بعض السنين كان يحمل هذا الشعار المسابقات أنه كتاب واحد أمة واحدة. إذن من خلال المسابقات القرآنية يجتمع المسلمون، يجتمع المؤمنون، وهناك يكون تبادل للأفكار. وطبعا هذه المسابقات أولا على صعيدها الوطني مؤثرة على الشباب، تجذب وتكسب الشباب والبراعم والناشئة لحفظ وقراءة القرآن الكريم. وعلى صعيد الدولي أيضا هناك يكون جمع للشمل وهناك اتحاد ووحدة كلمة بين البلدان الإسلامية.
طيب أستاذ معتز، فاصل قصير ونواصل.
أيها الأكارم، ما أجمل أن يكون القرآن الكريم حاضرا في حياة شبابنا تتشبع به نفوسهم وتصغي إليه آذانهم ويتخذونه منهجا متكاملا لأنه الدواء لدائهم وحشرجات صدورهم. أما الآن نعاود الاستماع إلى الحوارية التي أعددناها لحضراتكم ضمن برنامج شباب رساليون.
أستاذ معتز الحافظ والمحكم الدولي للقرآن الكريم من طهران، إذا طلبنا منك أن تعرف القرآن الكريم فما هي إجابتك؟
طبعا من ناحية المصطلح، القرآن هو وحي الله المنزل على رسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم لفظا وأسلوبا ومعنى، هذا هو التعريف للقرآن الكريم من حيث المصطلح. ولكن التعريف العام للقرآن الكريم هو مفاهيم وتعاليم ودستور الحياة التي يحملها الشخص المسلم ويتعلمها لكي يضمن سعادته الدنيوية والأخروية، باعتقادي هذا هو التعريف العام. نعم.
طيب، ما هو دور التفسير وفهم آيات القرآن الكريم في مسار نشاطكم القرآني؟ وبصورة عامة، ما هي أهمية وضرورة التفسير القرآني؟
طبعا التفسير غير التدبر. التدبر كما قلت شيء عام، وكل يفهم الآيات بحسب ظرفيته، بحسب ما يفهم من الآيات القرآن الكريم. ولكن
صحيح،
التفسير شيء تخصصي ويختص به علماء القراء. علماء التفسير ضروري، وهي محاولة لفهم القرآن الكريم والعمل به إن شاء الله في المستقبل.
طيب أستاذ معتز، ليكون نسك ختامنا إذا سمحت لي وأنا أقل من ذلك، أن أسألك من آيات الذكر الحكيم وتتفضلون بتكملة الآيات.
الآية، نعم إن شاء الله.
تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
نعم، الآية التي تفضلتم بتلاوتها هي من سورة الكهف الجزء 15 بحسب الرسم العثماني، صفحة 300، الآية في بداية الصفحة، الصفحة اليسارية طبعا، الآية 54 من سورة الكهف. نعم
سنتم.
أحسن الله عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا.
أحسنت، بارك الله فيكم وطيب الله أنفاسكم الكريمة. الأستاذ معتز أغائي الحافظ والمحكم الدولي من الجمهورية الإسلامية في إيران، وفقك الباري وسدد خطاك.
كنتم أيها الأكارم ضمن حوارية قرآنية شبابية مع الحافظ ومدرس القرآن الكريم الأستاذ معتز أغاي من الجمهورية الإسلامية في إيران.
العيون في وجوه طارئ وبعيد.